وعلى محمد رسول الله تعالى واصلح بنيك باليدين. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شرذق قال أخبرني أبو جعفر بن جنيد قال سمعت ابن عثمان بن حنيف يعني عمارة قال حدثني القيسي أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فأذي بماء فقال على يديه من الإناء فغسلهما مرة وغسل وجهه وذراعيه مرة وغسل رجليه بيمينه كلتاهما.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام النسائي رحمه الله تعالى: باب غسل الرجلين باليدين. وأورد في حديث القيسي رضي الله تعالى عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فتوضأ فقال بالإناء وغسل يديه ثم وجهه ثم يديه ثم يديه مرة مرة ثم غسل رجليه ثم غسل رجليه بيمينه كلتاهما. هذا الحديث أورده النسائي من أجل ما جاء في آخره من ذكر غسل الرجلين باليدين، والذي جاء في الحديث ذكر اليد اليمنى أنه يغسل الرجلين كلتيهما باليد اليمنى، وليس فيه ذكر اليدين، يعني أنه يغسل بهما جميعا كما جاء في الترجمة التي هي قوله غسل الرجلين باليدين. فلا أدري ما وجه هذه الترجمة مع أن الحديث ليس فيه إلا ذكر اليمين وليس فيه ذكر اليدين. والغسل للرجلين يكون باليدين ويكون باليد اليمنى، ولعل التنصيص على اليد اليمنى لأن التناول أو على أن كون الإنسان يصب من الإناء على يده على رجليه أو على رجليه ثم يغسل باليد اليمنى، فيكون الغسل باليد اليمنى والصب عليهما باليد اليسرى. لعل هذا هو وجه ذكر اليمين. والأمر في ذلك واسع، والحديث الألباني لم يجعله ضمن صحيح النسائي، وإنما أحال به على الضعيف، ولا أدري ما وجه التضعيف فيه إلا أن يكون من ناحية أن أحد رجاله وهو عمارة بن عثمان بن حنيف قال عنه إنه مقبول، قال عنه الحافظ بالتقريب إنه مقبول، ولم يأتي شيء يدل على ما دل عليه هذا الحديث من جهة ما ترجم له المصنف. فلا أدري ما وجه كونه ليس بصحيح يعني عند الشيخ الألباني. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه: حدثنا أخبرنا محمد بن بشار، ومحمد بن بشار هو بن دار الذي هو محمد بن بشار الذي يلقب بن دار. ومحمد بن بشار هو كما ذكرنا سابقا أحد الأشخاص الذين يعتبرون مشايخ لأصحاب الكتب الستة، رووا عنهم مباشرة، وهو رفيق محمد بن مثنى الزمن الذي قال عنه الحافظ في التقريب: وكان هو من دار فرس ريهان ومات في سنة واحدة، فهما متفقان بسنة الولادة وسنة الوفاة ومتفقون بالشيوخ والتلاميذ. ولهذا قال الحافظ وكان كفر سيريهان, وكان كفر سيريهان. وشيخه محمد لم ينسبه وهو غندر, محمد بن جعفر وهو غندر الذي يروي عن شعبة. وغندر من الثقات وممن خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة كما عرفنا ذلك فيما مضى. وإذا جاء يروي عن شعبة محمد وهو غير منسوب فالمراد به محمد بن جعفر الذي هو غندر. أما شعبة فهو أمير المؤمنين في الحديث كما قال ذلك بعض العلماء, وهو من الحفاظ النقاد الذي وهو من أئمة الجرح والتعديل. وشعبة يروي عن أبي جعفر المدني, وأبو جعفر المدني هو عمير بن يزيد الخطمي, وهو صدوق خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة, خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة. وأبو جعفر المدني يروي عن عمارة ابن عثمان بن حنيف, وفي الإسناد ابن سهل بن حنيف يعني عمارة. فكلمة يعني عمارة هذه جاءت ممن دون تلميذ عمارة ابن سهل بن حنيف وهو أبو جعفر المدني, ذكرها من دونه ليبين بها ذلك الرجل الذي لم يسمى, نسب ولم يسمى, فقال يعني. وكلمة يعني القائل لها من دون أبي جعفر المدني, وفاعلها الفاعل الضمير المستتر فيها هو أبو جعفر المدني, يعني أي يعني أبو جعفر المدني بقوله ابن سهل بن حنيف يعني عمارة. فكلمة يعني لها قائل ولها فاعل, فقائلها من دون أبي جعفر المدني, وفاعلها الذي هو فاعل يعني الضمير المستتر فيها يعود إلى أبي جعفر المدني, يعود إلى أبي جعفر المدني. يعني أن أبا جعفر المدني يعني بقوله ابن سهل بن حنيف يعني عمارة. وعمارة بن سهل بن حنيف قال عنه الحافظ في التقريب أنه مقبول, وخرج حديثه النسائي وحده, خرج حديثه النسائي وحده. أما القيسي الذي يروي عنه عمارة بن سالم بن حنيف فهو صحابي يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم توضأ, ولم يأتي منسوبا وإنما جاء بهذا اللفظ القيسي, وهو صحابي. ومن المعلوم أن الصحابة رضوان الله عليهم لا يحتاج الأمر فيهم إلى معرفة, بل الرجل المجهول فيهم يعتمد ما جاء به ويعول عليه, لأنهم كلهم عدول رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا تضر الجهالة, فلو قيل عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم لاعتمد على ذلك. وكل من الرواة من دون الصحابة لا بد من معرفة أحوالهم, أما الصحابة فلا يحتاج إلى معرفة أشخاصهم ولا معرفة أحوالهم. فالرجل المبهم عمدة يعول على ما جاء به, وذلك لأن الله عدلهم وعدلهم رسوله صلى الله عليه وسلم فلا يحتاجون بعد تعديل الله وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم الى تعديل المعدلين وتوثيق الموثقين, بل يكفيهم ثناء الله عليهم وثناء رسوله صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عن الصحابة اجمعين. وقد قال الحافظ ان القيسي صحابي روى عنه عمارة ابن سهل بن حنيف, ويقال هو عبد الرحمن بن ابي قراد, ويقال هو عبد الرحمن ابن ابي قراد. وفي الحديث انه قال ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فقال بالإناء, يعني فعل, لان قال تأتي بمعنى الفعل, تأتي بمعنى الفعل, القول يأتي بمعنى الفعل, قال هكذا يعني فعل هكذا, يعني قال يعني أشار إلى فعل, لأنه ليس فيه قول وإنما هو فعل عبر عنه بالقول, ويأتي القول يراد به الفعل, يأتي القول مرادا به الفعل, وهذا منه, يأتي القول مرادا به الفعل وهذا منه, أي ما جاء في هذا الحديث من هذا القبيل.
قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن إسماعيل بن كثير وكان يسمى أبا هاشم حاء, وأخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا سفيان عن أبي هاشم عن عاصم بن يقيس عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا توضأ فأسجد للوضوء وخلل بين الأصابع.
ثم ذكر النسائي ترجمة تخليل الأصابع, والمراد بتخليلها هو إصباغ الوضوء بحيث يجري الماء بينها ويتحقق من أن الماء وصل إلى ما بين الأصابع, وإنما نص على تخليل الأصابع لأنها أماكن ينبع عنها الماء, قد ينبع عنها الماء, وقد يكون اتصال الأصابع بعضها ببعض يكون سببا في عدم الوصول إلى أصولها فيما بينها, فشرع التخليل. وذلك أن الإنسان يدخل أصابعه أو يجري أصابعه أو الماء بأصابعه بين الأصابع بحيث يتحقق من أن الماء وصل بين الأصابع التي هي عرضة لأن ينبع عنها الماء, لأن الأماكن البارزة هذه في الغالب يصل إليها الماء, أما الأماكن المنخفضة أو الأماكن اللي يكون هناك ما يحول دونها فإنه قد ينبع عنها الماء, مثل الأعقاب كما جاء في الحديث الذي مر, ويل الأعقاب من النار, لأن الماء قد ينبع عنها, وكذلك الذي بين الأصابع ينبع عنه الماء. فجاءت السنة بالأمر بالتخليل, وذلك بإدخال الماء من خلالها وإيصاله إلى ما بينها من خلال يعني ما بين الأصابع بحيث يصل إليه الماء. وإطلاق الحديث يدل على أن ذلك يكون في اليدين والرجلين, على أن ذلك يكون في اليدين والرجلين, يعني عند غسل اليدين وعند غسل الرجلين يتحقق الإنسان أن الماء وصل إلى ما بين أصابع يديه وإلى ما بين أصابع رجليه. وحديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه, وهو أبو رزين العقيلي, وقد مر ذكره فيما مضى, يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء وخلل بين الأصابع, والمقصود كما عرفنا هو كون الماء يدخل بين الأصابع ويسيل بينها ويتحقق من وصوله إلى الأماكن المنخفضة التي هي غير بارزة والتي قد ينبع عنها الماء, والتي قد ينبع عنها الماء. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بتخليلها والتحقق من وصول الماء إليها. وقوله أسبغ الوضوء أمر بإسباغه وهو يكون بالاستيعاب ويكون بالعدد. أما الاستيعاب فيكون بالتحقق من وصول الماء وبدلك الأعضاء باليد، وبالنسبة للعدد بحيث يوصل إلى 3 غسلات ولا يزاد على 3 ولا يزاد على 3. هذا هو الإسباغ. وأما إسناد الحديث يقول النسائي أخبرنا إسحاق بن إبراهيم، وإسحاق بن إبراهيم هو الحنظلي المعروف بالراهوية، وهذا هو إطلاق المحدثين وإطلاق أهل اللغة، يقولون بالراهويه يختمون بويه، وأما المحدثون فعندهم يقولون ابن راهوية. وإسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بن راهوية من الثقات الحفاظ، وممن خرج حديثه الجماعة إلا بن ماجة، وهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا لبن ماجة، فلم يخرج له شيئا، خرج له الستة إلا بن ماجة، وهو شيخ للبخاري ومسلم وأبي داود والترمذي والنسائي، شيخ لهم جميعا، كلهم رووا عنه مباشرة كما عرفنا ذلك فيما مضى. وإسحاق بن راهوية يروي عن يحيى بن سليم، ويحيى بن سليم هو الطائفي الذي سبق أن مر ذكره فيما مضى، وقال عنه الحافظ في التقريب أنه صدوق سيء الحفظ، وقد خرج حديثه أصحاب الكتب الستة، ويحيى بن سليم يروي عن إسماعيل ابن كثير، وإسماعيل بن كثير يكنى بأبي هاشم، ويأتي بكنيته أحيانا ويأتي باسمه أحيانا، وهو ممن خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة، وهو ثقة. ثم ذكر النسائي إسنادا آخر وأتى بصيغة التحويل فقال حاء وحدثنا محمد بن رافع. ومحمد بن رافع هو القشيري النيسابوري، وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، فهو شيخ لأصحاب الكتب الستة إلا لبن ماجة. وإذا فشيخ النسائي هنا في هذا الحديث وهما إسحاق بن إبراهيم الحنظلي ومحمد بن رافع النيسابوري، كل منهما خرج حديثه أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، وهما شيخان لأصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة فلن يخرج عنهما شيئا. فالشيخان متفقان بأن كل منهما خرج له أصحاب الكتب الستة إلا بن ماجة، وكل منهما شيخ لأصحاب الكتب الستة، إلا بن ماجة فإنه لم يخرج لهما شيئا ولم يروي عنهما شيئا. وقد أكثر عنه الإمام مسلم إذ روى عنه أكثر من 300 حديث، روى عن محمد بن رافع أكثر من 300 حديث، ولهذا كثيرا ما يأتي ذكره في صحيح مسلم، بل إن الأحاديث التي رواها مسلم في صحيحه من صحيفة أن المنبه هي عن طريق شيخه محمد بن رافع, هي عن طريق شيخه محمد بن رافع هذا, ومحمد بن رافع يروي عن يحيى بن آدم, ويحيى بن آدم هو يحيى بن آدم بن سليمان الكوفي, وهو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة, وهو من المصنفين, وله كتاب الخراج المطبوع. يحيى بن آدم هو مؤلف كتاب الخراج, وكما قلت هو ثقة خرج حديثه وأصحاب الكتب الستة. ويحيى بن آدم يروي عن سفيان, عن سفيان يروي عن سفيان, وسفيان هو الثوري, وسفيان هو الثوري. ويحيى بن آدم كوفي, وسفيان الثوري كوفي. ويحيى بن آدم روى عن سفيان الثوري, وسفيان لم ينسب, فالمراد به سفيان الثوري. وسفيان الثوري سبق أن مر بنا مرارا, وسفيان بن سعيد المسروق الثوري الحافظ المتقن الموصوف بأنه من أنه أمير المؤمنين في الحديث, أمير المؤمنين في الحديث, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. ويروي عن أبي هاشم وهو إسماعيل بن كثير في الإسناد الأول, وهذا والإسناد الثاني أنزل من الإسناد الأول, لأن بين النسائي وبين إسماعيل بن كثير فيه واسطتان, وهما إسحاق بن إبراهيم, إسحاق بن إبراهيم الحنظلي, ويحيى بن سليم الطائفي. وأما الطريقة الثانية فبين النسائي وبين أبي هاشم إسماعيل بن كثير ثلاث وسائط, وهم محمد بن رافع, ويحيى بن آدم, وسفيان الثوري. فالطريق الأولى يعتبر أنزل من الطريق الثاني, أعلى من الطريق الثانية, لأن الطريق الأولى بين النسائي وبين إسماعيل بن كثير اثنان, والطريق الثانية بين النسائي وبين إسماعيل بن كثير ثلاثة, ثلاثة أشخاص. إسماعيل بن كثير عن عاصم بن لقيط, وعاصم بن لقيط ابن صبرة هو ثقة خرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة, وأبوه الصحابي لقيط بن صبرة أبو رزين العقيلي رضي الله عنه, وخرج حديثه البخاري في الأدب المفرد وأصحاب السنن الأربعة. وإذن فعندنا في هذا الإسناد ثلاثة أشخاص متوالون حديثهم عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن الأربعة, وهم إسماعيل ابن كثير, وعاصب بن لقيط, ولقيط بن صبرة. هؤلاء الثلاثة جميعا حديثهم عند البخاري في الأدب المفرد وعند أصحاب السنن الأربعة. وفي الإسناد أيضا شيخ النسائي إسماعيل إسحاق بن إبراهيم ومحمد بن رافع, والذين خرجوا لهم هم أصحاب السنن, أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه, أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه. فإذا عندنا ثلاثة الذين خرجوا لهم, ثلاثة على نسق, الذين خرجوا لهم هم أصحاب السنن الأربعة, هو البخاري في الأدب المفرد, ما خرج لهم البخاري في صحيحه, وما خرج لهم مسلم في صحيحه. والاثنان الأولان وهما شيخ النسائي خرج لهم أصحاب الكتب الستة كلهم إلا ابن ماجه. نعم.
باب عدد غسل الرجلين. وقال أخبرنا محمد بن آدم عن ابن أبي زائدة قال حدثني أبي وغيره عن أبي إسحاق عن أبي حية الوادعي أنه قال رأيت علي رضي الله عنه توضأ فغسل كفيه ثلاثا وتوضأ واستنشق ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا وذراعيه ثلاثا 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 ومسح برأسه وغسل رجليه ثلاثا ثلاثا ثم قال هذا وضوء رسول الله صلى الله عليه وسلم.
ثم ذكر النسائي باب عدد غسل باب عدد غسل الرجلين يعني الغسلات التي تكون للرجلين. وقد أورد النسائي حديث علي بن أبي طالب رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم وقد مر من طرق متعددة إلا أنه أورد هنا من إحدى الطرق ليستدل به على أن غسل الرجلين يكون ثلاثا وأن كل رجل تغسل ثلاث مرات وإلى الكعبين. وعرفنا فيما مضى أن علي رضي الله عنه هو أحد الرواة وأحد الصحابة الذين رووا صفة الوضوء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد روى هو أن غسل الرجلين أن الرجلين فرضهما الغسل وليس المسح كما تقوله الرافضة وإنما فرضهما الغسل وإلى الكعبين. والنسائي هنا أورده من أجل ذكر العدد وهو أنه غسلهما ثلاثا غسل الرجل اليمنى ثلاثا والرجل اليسرى ثلاثا وإذا ففيه الدلالة على العدد. وقد عرفنا فيما مضى أنها تغسل مرة وتغسل اثنتين وتغسل ثلاثة وكل هذا جاءت به السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإسناد الحديث يقول النسائي فيه أخبرنا محمد بن آدم ومحمد ابن آدم هو ابن سليمان الجهني المصيصي وهو صدوق خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه يعني خرج حديثه أربعة وهم مسلم شو الاسناد محمد بن أبن إيش من معه ابن أبي زائدة يروي عن ابن أبي زائدة نادي بناكم التقريب ما هو موجود ايه يعني هل هو يعني هؤلاء الذين خرجوا عنه او انني اخطأت؟ لا هو ما هو ما خرج له الاربعة خرج له ابو داود والنسائي فقط ابو داود والنسائي فقط وهو صدوق صدوق خرج له ابو داود والنسائي اين ابو داود والنسائي وهو صدوق خرج له ابو داود والنسائي فقط ما خرج له مسلم ولا خرج له ابن ماجه وانما خرج له اثنان وهما ابو داود والنسائي. وفي طبعة التقريب المصرية فيها خطأ يقول انه توفي سنة 500 ووفاته 50 و200 50 بدل الخمس في الطبعة المصرية 500 والصواب 50 و200 يعني توفي سنة 50 و200 ولهذا روى له النسائي 500 النسائي ما ولد يعني ولد سنة 15 و200 وقد روى له النسائي وأبو داود فقط ولم يخرج له الباقون. ايش عن من؟ عن ابن أبي زائدة. وابن أبي زائدة يطلق على شخصين أحدهما ينسب إلى أبيه والثاني ينسب إلى جده. وهنا المقصود الذي ينسب إلى جده لأنه قال ابن أبي زائدة يروي عن أبيه وابن أبي زائدة يطلق على يحيى بن زكريا الذي هو حفيد ابن أبي حفيد ابن أبي زائدة وعلى زكريا الذي هو ابن أبي زائدة, لأنه قال ابن أبي زائدة عن أبيه, فهذه النسبة تطلق على شخصين, على ابن وعلى حفيد. الابن هو زكريا ابن أبي زائدة, والحفيد هو يحيى بن زكريا بن أبي زائدة, والحفيد يحيى بن زكريا بن أبي زائدة. وهنا الحفيد يروي عن الأب, لهذا قال ابن أبي زائدة عن أبيه, يعني معناه يحيى بن زكريا بن أبي زائدة يروي عن أبيه زكريا ابن أبي زائدة, يروي عن أبيه زكريا ابن أبي زائدة. فإذا الذي موجود في الإسناد هو الحفيد, وقد نسب إلى جده فقيل بن أبي زائدة, وقيل أنه يروي عن أبيه وأبوه قال له ابن أبي زائدة, إلا أن أباه منسوب إلى ابن أبي زائدة يعني لأنه أبوه, وأما ذاك نسب إلى جده وليس أباه. ويحيى ابن أبي زائدة, يحيى بن زكريا بن أبي زائدة هذا ثقة متقن, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, أما أبوه زكريا بن أبي زائدة فهو أيضا ثقة ويدلس, هو ثقة ويدلس, وحديثه عند أصحاب الكتب الستة أيضا, حديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن من؟ يروي عن أبي إسحاق. وزكريا بن أبي زائدة يروي عن أبي إسحاق السبيعي وهو عمرو بن عبد الله الهمداني أبو إسحاق السبيعي, وهو ثقة, حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وهو ثقة حديثه عند أصحاب الكتب الستة, وقد مر مرارا فيما مضى عن أبي حية. وأبو إسحاق السبيعي يروي عن أبي حية الوادعي, وأبو حية الوادعي سبق أن مر ذكره في بعض طرق حديث علي, هذا الحديث أبو حية يرويه عن علي كما سبق أن مر. وأبو حية هو بن قيس الوادعي الهمداني, وهو مقبول, خرج حديثه أصحاب السنن الأربعة و معهم أحد, لا لا شوف, لا شوف التقريب أبو حية في الكونة في الآخر, لا من خرجها الأربعة, خرج حديثه الأربعة أصحاب السنن الأربعة, لم يخرجه الشيخان البخاري ومسلم شيئا, قال عنه مقبول, وقال عنه مقبول. ويروي عن علي رضي الله عنه, وعلي هو أمير المؤمنين ورابع الخلفاء الراشدين وأحد العشرة المبشرين بالجنة, وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم, وصهره زوج فاطمة رضي الله تعالى عن الجميع, وهو أبو السبطين الحسن والحسين رضي الله تعالى عن الصحابة أجمعين, وقد مر ذكره في الأحاديث الماضية. بعده
باب حج الغصب. وقال أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له, عن ابن وهب عن يونس عن ابن شهاد أن عطاء بن يزيد البيتي أخبره أن حمران مولى عثمان أخبره أن عثمان دعا في وضوء فتوضأ فغسل فخذيه ثلاث مرات ثم مضمض واستنشق, ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم غسل يده اليمنى إلى المرفق ثلاث مرات ثم غسل يده اليسرى مثل ذلك ثم مسح برأسه ثم غسل رجله اليمنى إلى الكعبين ثلاث مرات ثم غسل رجله اليسرى مثل ذلك ثم قال
رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ نحو وضوءه هذا، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ نحو وضوءه هذا ثم قام فركع ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه.
ثم أورد النسائي رحمه الله باب حد الغسل، يعني غسل الرجلين، بعدما ذكر عدد الغسلات وأورد فيها حديث علي رضي الله عنه وأنه غسلها ثلاثا، قال باب حد الغسل يعني غسل الرجلين وأنه إلى الكعبين، يقصد أنه إلى الكعبين، والغاية داخلة في المغية، أي أن الكعبان مغسولتان، فالغاية داخلة في المغية وهو المغسول. وأورد في حديث عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه الذي سبق أن مر من طرق متعددة، وعن حمران نفسه مولى عثمان رضي الله تعالى عن عثمان، أورده هنا من أجل الاستدلال به على ما ترجم له هو حد الغسل وأنه إلى الكعبين، وهو مشتمل على ما ترجم له، حيث قال: ثم غسل الرجل اليمنى إلى الكعبين ثلاثا، ثم اليسرى مثلها، ثم اليسرى كذلك. والحديث سبق أن مر، ولكنه أورده من أجل اشتماله على ما ترجم له، أي ما ترجم به وهو حد الغسل. وأما إسناد الحديث فيقول النسائي: أخبرنا أحمد بن عمرو بن السرح والحارث المسكين قراءة عليه وأنا أسمع اللفظ له. وأحمد بن عمرو بن السرح سبق أن مر ذكره، وهو أبو الطاهر المصري، كنيته أبو الطاهر، روى عنه مسلم في صحيحه كثيرا، وكثيرا ما يذكره بكنيته، وأحيانا يذكره باسمه، وقد حدثنا أبو الطاهر. المقصود بأبو الطاهر هو أحمد بن عمرو بن السرح، وهو ثقة خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي، خرج حديثه مسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه خرجوا حديث أحمد بن عمرو بن السرح أربعة، وهم مسلم والبخاري ما خرج له، وأصحاب السنن إلا الترمذي، وأصحاب السنن إلا الترمذي. أما الحارث بن مسكين فهو أيضا المصري، هو مصري أيضا، وسبق أن تقدم، وهو ثقة، وهو قاض في مصر، وخرج له أبو داود والنسائي، خرج له أبو داود والنسائي، وقد مر ذكره مرارا. واللفظ المذكور لشيخ النسائي الثاني وهو الحارث المسكين، وقد جرت عادة النسائي كما مر أنه عندما يذكر الحارث المسكين وغيره معه يجعل الحارث المسكين هو الثاني ويقول واللفظ له، واللفظ له يعني الحارث المسكين. مر أحاديث كثيرة متعددة على هذا المنوال وعلى هذه الطريقة، يذكر مسلم شيخين أحدهما الحارث المسكين ويجعله الثاني ويقول واللفظ له، واللفظ له أي للحارث المسكين. والحارث المسكين يروي عن ابن وهب، والحارث المسكين وأحمد بن عمرو السرح وهما مصريان يرويان عن عبد الله بن وهب وهو مصري، وعبد الله بن وهب هو أحد الثقات الأثبات، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. وعبد الله بن وهب يروي عن يونس بن يزيد الأيلي وهو أحد الثقات، وحديثه في الكتب الستة أيضا. ويزيد بن ويونس بن يزيد الأيلي يروي عن ابن شهاب، وابن شهاب هو الزهري الذي مر ذكره مرارا فيما مضى، ومحمد بن مسلم ابن عبيد الله بن عبد الله ابن شهاب ابن عبد الله ابن الحارث ابن زهرة بن كلاب، وهو أحد الثقات المكثرين من حديث من رواية الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وحديثه عند أصحاب الكتب الستة. يروي عن حمران عن عطاء، والزهري يروي عن عطاء بن يزيد الليثي، وعطاء بن يزيد الليثي هو أحد الثقات وحديثه عند أصحاب الكتب الستة، وعطاء يروي عن حمران مولى عثمان وهو ثقة خرج حديثه أصحاب الكتب الستة. وكل هؤلاء قد مروا، يعني رجال هذا الإسناد من أولهم إلى آخرهم قد مروا، أحمد بن عمرو بن سرح والحارث المسكين وابن وهب ويونس بن يزيد والزهري وعطاء بن يزيد الليثي وحمران مولى عثمان وعثمان، كل هؤلاء مر ذكرهم، وكلهم حديثهم عند أصحاب الكتب الستة إلا شيخ النسائي، إلا شيخ النسائي الحارث المسكين روى له أبو داود النسائي، وأحمد بن عمرو بن سرح روى له بالإضافة ابن ماجه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.